بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط 19.
يقول العلماء هم يعلمون هذا الجبل الذي أمامهم من ثلج الآن حال بينهم أنه لا يمكن أن يذوب في أقل من 4 أيام، يقين أنه لم يذوب قبل أسبوع أو أسبوعين أو شهر، بل بقي 6 أشهر، لأن في المناطق تلك في الشيشان في أفغانستان في غيرها إذا جاءت الثلوج تبقى أشهر، تختلف من منطقة إلى منطقة. يقين يعلمون أنه لا يمكن أن يذوب هذا الجبل في 4 أيام. ومن الطرائف التي أذكرها لكم أن قبل عدة سنوات أعدت دراسة من أجل لما حدثت مشكلة في نقص المياه في بعض مناطق المملكة، أعدت دراسة علمية صحيحة أنه يؤتى ببعض جبال الثلج من مناطق الثلج من المتجمد الجنوبي وغيره وتوضع في البحر عند جدة وعند المنطقة الشرقية، قالوا لعدة أشياء: أولا تلطف الجو، وثانيا ما يذوب منها يشربه الناس. وقدمت الدراسة فعلا. ما الفائدة من هنا؟ تصوروا جبل سيأتى به من بلده حتى يصل بالبواخر أو بجره مع البحر عدة أسابيع ثم يقف عند المدينة، معناها أن الجبال من الثلج لا تذوب في خلال أيام قليلة. إذن هؤلاء السلف يعلمون أن هذا الجبل الذي أمامهم لن يذوب قبل 4 أيام أو 5 أو 10 أو حتى 15 يوما على قول الأحناف، ومع ذلك كانوا يقصرون، بقوا يقصرون 16. فنقول إذن التحديد لا دليل عليه، والعلة هي السفر، وضابط ذلك هو العرف. فما دام مسافر عرفا ولم يقطعه لا باستيطان أو إقامة مطلقة كما بيّن فله القصر، والله أعلم. هذا ما ترجح لدي في المسألة، وكما قلت لكم مذهب شيخ الإسلام واختاره ابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع وغيره من المعاصرين، وهذا هو الأليق والأقرب للشريعة. قاعدة جميلة ذكرها شيخ الإسلام، دائما يسمونها الأحوال الأربعة. يقول شيخ الإسلام في معنى، طبعا أنا أنصركم المعنى لا النص، حالات المسافر لا تخلو من 4 حالات: تكون مدة طويلة ومسافة طويلة، مدة طويلة ومسافة طويلة، 2 مدة قصيرة ومسافة قصيرة، 3 مدة طويلة ومسافة قصيرة، 4 مدة قصيرة ومسافة طويلة. هي العقلية، المربعات العقلية. قال شيخ الإسلام كل هذه الأحوال يقصر فيها إلا حالة واحدة، إذا كانت مدة قصيرة ومسافة قصيرة. مثلا الخرج، واحد يريد، بعض الناس الآن يذهب ويداوم في الخرج ويرجع ما عنده يدرك إلا صلاة الظهر، قال هذه مدة قصيرة ومسافة قصيرة، قال فلا يقصر ولا يجمع. أراد يسافر إلى العيينة، مدة قصيرة ومسافة قصيرة. أما مدة طويلة ومسافة قصيرة مثل الخرج، يريد يبقى أسبوع في الخرج، يقول له اقصر. أو مسافة طويلة ومدة قصيرة، يريد يصل إلى المجمعة ويرجع، أو إلى حلقة بني تميم ويرجع ولو في نفس اليوم، نقول مسافة طويلة ومدة قصيرة يقصر. طبعا باب أولى مدة طويلة ومسافة طويلة، لا إحراج فيها. إذن جميع الحالات الأربع، الحالة الوحيدة التي يتم فيها إذا كانت مدة قصيرة ومسافة قصيرة. ولهذا لو خرج بعض الناس إلى 60 كيلو خارج الرياض ليبقوا 2 أو 3 نقول اقصروا، ما دام. وعلقها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال بالزاد والراحلة، ما دام أخذوا سيارة واستعداد وزاد فالصحيح أنهم يقصرون. وإن كان الشيخ محمد بالمناسبة يرى المسافة، يقول عفوا، يقول ليس بالمسافة، بالأربعة الأيام بناء على المذهب، لكن أردت أنه علق الأمر بالزاد والراحلة. فتأتي هذه القواعد تضبط لك الأمر. إذا كانت مسافة قصيرة ومدة قصيرة لا تقصر، فهو الحقيقة الأحوط للصلاة. أما إذا كانت مدة طويلة ومسافة طويلة أقصر، مدة طويلة ومسافة قصيرة أقصر، مسافة قصيرة ومدة طويلة أقصر، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الأحكام في موضوع السفر، وننتقل إلى النقطة التي بعدها.
ويقصر إن أقام
لا شيخ أو أخر الصلاة،
أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب، وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع.
وهذا الصحيح، الصحيح أنه يقصر، نعم، ما رجحه وقيل هذا هو الراجح، وليس ما اختاره الماتن، وليس ما اختاره الماتن، نعم.
ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة انتهى. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد.
هذا أحمد صحيح، نعم.
ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد حسن.
هذا ضعيف، نعم.
وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
هذا صحيح، الأثر فيه أثر عفواً 35 آخر حديث، كلها صحيحة. الحديث التي وردت في متن 135 عندنا ورد حديثان كلاهما صحيحة، نعم. هذا إذن واضح الكلام المؤلف، ونحن نعم نقول أن نحن معكم أنه يقصر. يقول: أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، بس اختلفنا بينهم وبين الإقامة. بعضهم يقول 4 أيام تعني إقامة، بعضهم قال لا 5 أيام، بعضهم قال 17 يوما. نقول لا، الصحيح أن الإقامة ما يعد إقامة، أما 10 أيام أو 20 يوم أو يسافر في الصيف لمدة 2 شهر ليبقى في مكة أو في الجنوب أو في غيرها، هذا لا يقال عنه أنه أقام، يقال مسافر. فالإقامة معروفة عرفا، إذا لم تنضبط بقيت المسألة الأخيرة، إذا لم تنضبط ترددت هل هي إقامة أو ليست إقامة. قال العلماء: نرجع للأصل، والأصل هو الإقامة والإتمام، فعليك أن تتم. إذا اختلف الناس هل أن تعتبر مقيم أو مسافر، فهنا تلجأ للأصل، وهو أن الأصل هو الإتمام في الإقامة فتأخذ به، لأنه لا أحد يخطئك في الإتمام، ولكن قد تقع في الخطأ إن قصرت ولا يعتبر سفرا أو غير ذلك، والله أعلم. واصل يا شيخ، نحاول أن نختصر حتى نكمل الجمع.
فصل في الجمع: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، نص عليه لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وعن أنس رضي الله عنه معناه، متفق عليه. وسواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، قاله في الكافي.
سأحاول أختصر لعلنا نكمله، وإذا جاءت فرصة أعدناه لا حرج في ذلك. هذه في عدة مسائل. قال: يباح بسفر القصر بناء على المذهب أن يكون سفرا مباحا ومدة وزمن، ولكن كل ما قلنا أنه يجوز فيه القصر فهو يجوز فيه زمن. قاعدة، القاعدة الصحيحة أنه كلما جاز القصر جاز الجمع، قاعدة، كلما جاز القصر جاز الجمع، وليس كل ما جاز الجمع جاز القصر، لأنه قد يجمع في المطر، وقد يجمع المريض، يجمع أهل الأعذار. فالقاعدة أنه كلما جاز القصر جاز الجمع، لكن أيهما أفضل؟ هذه المسألة الثانية. اختلف العلماء هل أنه ما يجمع إلا وهو سائر، أخذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يجمع إذا جد به السير، وهو حديث متفق عليه. اختلف العلماء في ذلك، قال بعضهم لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا فلا يجمع. نقول هذا قول مرجوح. القول الثاني أن المسافر يجوز له الجمع ما دام مسافرا، ولكن قالوا الأفضل أنه إذا كان نازلا ألا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، وإذا كان جادا في السير الأفضل له أن يجمع، إلا إذا كان نازلا ووجد سبب معتبر للجمع فليجمع، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وهو نازل في عرفة لما وجد سبب الجمع وهو تفرغ الناس للدعاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأحد. فنخلص كالآخر، نقول أنه كلما وجد السفر وجد الجمع، والأفضل إذا كان جادا في السير أن يجمع، أما إذا كان نازلا ألا يجمع إلا إذا وجد سبب للجمع فليجمع وهو نازل. هذا مختصر المسألة دون الدخول في التفاصيل التي قد تأخذ من وقتنا ما لا ونحن بحاجة إلى الدقائق. نعم.
ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض.
الحديث التي مرت معنا في الصفحة الأولى صحيحة، وكذلك هنا هذا الحديث حديث حسن موضوع المستحاضة، والثاني في مسلم. كلام المؤلف لا إشكال فيه، لكن قول المؤلف لاحظوا: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق إلا المرض، فيه نظر، التخريج فيه نظر، بل إن التخريج كما خرج ابن عباس وهو راوي الحديث قال لئلا يحرج أمته كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أما قول المؤلف أنه فيه مرض فيه نظر، نقول: من هو المريض؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان المريض؟ الصحابة لم يكونوا مرضى، فتخريج المؤلف فيه نظر. أما الحكم فصحيح، والتخريج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع في المدينة سئل ابن عباس وهو راوي الحديث لماذا؟ قال لئلا يحرج أمته، أي متى ما وجد سبب معتبر للجمع في الحضر أو السفر فليجمع الإنسان، كما مر معنا سابقا وكما سيأتي الآن، من مرض أو غير ذلك. قلنا قاعدة: كل الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة إذا وجدت مانعة من أداء الصلاة في وقتها يجوز الجمع مع ما بعدها في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد مر معنا هذا ولا أحتاج إلى إطاله. نعم.
ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه.
هذه المسألة تحتاج توقف، الإطلاق هكذا فيه نظر، أقول إطلاق المؤلف فيه نظر، لأنه لا بد من تحقق المشقة كبرد شديد ومن تحقق وقوع النجاسة، أما لو سمحنا لكل مرضع خوفا من النجاسة أصبحت المرضع تجمع سنتين، ويأتيها أحيانا ابن قبل أن تكمل سنتين، وقد تبقى سنوات وهي تجمع، فأقول هذه العلة فيها نظر ولا نأخذها على إطلاقها، والله أعلم.
ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة.
فرق بين الاستحاضة ومن به سلس البول. الاستحاضة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر المستحاضة في الجمع، أما سلس البول قد يكون خفيفا، وقد توجد من المقيات الوقاية ما يمنعه من أن يحدث نجاسة في ثيابه، وأيضا يختلف، لأن أيضا الذكور أو بالذات السلس في الذكر عافانا الله وإياكم من ذلك يحتاج أيضا إلى أنه يصلي الجماعة، فقياس أقول فقياس سلس البول على الاستحاضة بإطلاق فيه نظر، قد يكون أحيانا يلحق بالاستحاضة إذا كان شديدا أو مكلفا على صاحبه، وقد لا يلحق بها، والله أعلم.
ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم،
هذه القاعدة التي ذكرناها سابقا. نعم.
ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة.
هذا ضعيف جدا. نعم.
رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع،
هذا النص لم طول النص أقف على حد، قال الألباني رحمه الله لم أقف عليه. نعم.
ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم.
هذا صحيح، هذا أثر صحيح عن ابن عمر. نعم.
وقال أحمد: في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر رضي الله عنهما. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد: ما سمعت بذلك. وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء.
قوله وليس بين حجرته والمسجد شيء، هذا من زيادة المؤلف، من إيضاح المؤلف. الملخص ما ذكره المؤلف في مشروعية الجمع لا إشكال فيها، لكن المؤلف خصها بالمغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وأقول الصحيح أن جميع الأعذار المبيحة للجمع بين المغرب والعشاء تبيح الجمع بين الظهر والعصر. وأذكر قبل سنوات كتبت رسالة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقلت إن الناس يجمعون الظهر والعصر، فقال لا حرج، فرد علي برسالة قال لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الظهر والعصر في المطر. فنقول كل أي علة أجازت الجمع بين المغرب والعشاء فإنها تجيز الجمع بين الظهر والعصر. وتفريق في المذهب، وهو قول في المذهب، قول لا دليله ضعيف، والأدلة التي استدل بها فيها ضعف. والصحيح جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء متى ما وجد السبب لذلك. نعم.
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، لحديث معاذ السابق.
نعم صحيح، الأفضل يبحث الإنسان عن الأرفق به. نعم.
فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
الحديث صحيح لكن الحكم فيه نظر. المؤلف يقول إذا أردت أن تجمع المغرب والعشاء لا بد أن تشترط نية الجمع قبل صلاة المغرب، إذا أردت أن تجمع الظهر والعصر تشترط نية الجمع قبل الظهر. نقول هذا كلام مرجوح، أولا لأنه لا دليل عليه، أولا لا دليل عليه، فقال شيخ الإسلام هذا القول لا دليل عليه. ثانيا أحيانا ندخل في صلاة الظهر أو المغرب وليس فيه مطر، ثم ينزل المطر، ثم ينزل المطر أثناء الصلاة، هل تقولون على قول المذهب أنك لا يجوز لك أن تجمع؟ لأنه لاحظ كلمة المؤلف شديدة، يقول ويشترط لصحة، ترى في خطأ مطبعه، لصحة، إذا عندكم خطأ صححوه، اشترط لصحة. فنقول على قولكم لا نجمع. من قال هذا؟ إذا نزل المطر قبل أن يخرجوا من المسجد أو حتى لو خرجوا قليلا ولا يعتبر فاصل طويل، نقول ارجعوا واجمعوا ولا حرج في ذلك. أو إنسان صلى ما عنده حرج ولكن في آخر الصلاة مرض، أصيب بمرض، فنقول له اجمع. إذن القول نقول لا دليل عليه، والواقع على خلافه، والله أعلم. نعم.
وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك.
هذه مسألة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. بعضهم اشترط الموالاة سواء صلى في وقت الأولى أو في وقت الثانية، قالوا إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء سواء جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب أو جمعهما في وقت العشاء لا بد من الموالاة. القول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تشترط الموالاة لا في وقت الأولى ولا الثانية، لأن المقصود بالموالاة أو بالجمع هو الضم في الوقت، المهم أن تصلي في الوقت. هذا كلام شيخ الإسلام، سواء صليت في الأولى في وقت الأولى أو وقت الثانية لا تشترط الموالاة. القول الثالث أنها تشترط الموالاة في وقت الأولى ولا تشترط في وقت الثانية، وهذا القول هو الأرجح، لأنك إذا صليت في الأولى حتى يعتبر جمع لا بد أن تقرنهما، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الثانية فلا يلزم، لأنك الآن دخلت الوقت الثانية ونويت الجمع، لكن بعد أن صليت الظهر بعد دخول العصر جاءك حائل لا حرج في ذلك. أو كذلك المغرب بعد أن دخل وقت العشاء صليت المغرب تريد أن تجمع لكن لسبب من الأسباب أخرت العشاء لا حرج في ذلك. لكن ما هو اشتراط الموالاة؟ علينا ألا نشدد. الموالاة هي العرف. المؤلف ذكر أمثلة، قال بقدر إقامة ووضوء خفيف. لا، نقول أمر أوسع من ذلك. أحيانا تكون في الحرم وتريد أن تسافر بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الظهر، واتفقت مع أصحابك على أن تجمعوا وتقولون إذا صلى الإمام الظهر أو صلى المغرب نحن في المكان الفلاني حتى نصلي الفريضة الثانية. أقيمت صلاة الجنازة، نقول لا حرج، صلوا الجنازة ثم اذهبوا، فلا يعتبر صلاة الجنازة فاصلا. أو انتقلتم من الدور الأعلى للأدنى أو لغيره، لا حرج في ذلك. المهم أن لا يكون الفاصل طويل عرفا، فلا حرج. إقامة أو صلاة أو انتظار قليل، انتظار تجمع الرفقة، أحيانا حتى تجمع أصحابك قد يكون طلاب تحتاج إلى ربع ساعة أو عشر دقائق من أجل أن يصلوا، لا حرج في ذلك، والله أعلم.
وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه.
أما الجزء الأول فصحيح، نعم، أن يوجد العذر عند افتتاحهما، بالذات المقصود عند افتتاح الثانية، ما نقول افتتاحهما، عند افتتاح الثانية قيدوه. أما قول أن يستمر إلى فراغ الثانية هذا كلام لا دليل عليه. إذا صفينا لنجمع المغرب والعشاء، وبعد أن قررنا الجمع وكبر الإمام لصلاة العشاء في وقت المغرب، وقف المطر، نقول اقطع الصلاة، لم يقل أحد لذلك من الفقهاء. طيب نخلي واحد ما يصلي، نقول يا فلان لا تصلي، خليك برا، علمنا هل وقف المطر ولا ما وقف المطر. هل كلام الحقيقة فيه نظر؟ هذا تفريع لا دليل عليه. فنقول صحيح أن يوجد السبب عند الثانية، أي قبل إحرام الثانية، فإذا وجد السبب قبل إحرام الثانية انتهى الأمر. كونه يستمر أو لا يستمر أو ينقطع لا حرج، والله أعلم.
وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة.
هذا صحيح، لأنه لا بد حتى ما يصبح مفرط. لماذا أخرت الظهر؟ لماذا لم تصلي الظهر؟ قال أنا عندي نية أجمع. لماذا لم تصلي المغرب؟ قال لدي أجمع مع العشاء. النية لا بد منها، ولا يعتبر مفرط وقد ضيع الصلاة. نعم.
وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع، كمسافر قدم ومريض برئ.
ما في شيء. نعم صحيح.
ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك.
جميل، هذا التفريع الأخير جميل وأبدا، وكلام متين وقوي، رحم الله الماتن والمؤلف والشارع، رحم الله جماعين. ففعلا يعني اختلف الإمام أو كنت تصلي هنا في الحرم ثم في الأخير صلى جماعة ثانية، كل هذا لا حرج فيه. فجميع المسائل التي ذكرها المؤلف دقيقة جدا وفعلا تتمشى مع أصول والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يبارك. وتعلمون أن هذا الدرس هو الدرس الأخير، على إذن الله أننا نستأنف هذا الدرس المبارك. مد الله في أعمارنا وأعماركم في الأسبوع الثاني من الدراسة كالقاعدة. أسأل الله أن يلحقنا على خير. الأسبوع الثاني من الدراسة بإذن الله نستأنف درس منار السبيل، لأننا سنتوقف هذا الدرس وآخر درس عندنا بعد أذان العشاء الوقوف مع سورة القصص، وبعد الصلاة لمدة قرابة نصف ساعة لمن رغب أن يبقى مع بعض أسئلتكم، وإلا أسئلتكم كثيرة جدا أحاول ما أستطيع أن أجيب عليه. ونواصل إن شاء الله بعد الأذان مع سورة القصص، والله أعلم.
الأخ يقول أجد المصلين في هذا المسجد يتحرجون بين الصلاة بين السواري، في الصلاة بين السواري والمسجد مزدحم. نعم، الصلاة بين السواري مكروهة، أي بين الأعمدة مكروهة، إلا عند الحاجة. إذا ضاق المسجد كما في الحرم، أو إذا ضاق مثل هذا اليوم المسجد، فلا حرج في الصلاة بين السواري، فلا حرج في ذلك. فإذا ضاق المسجد فلا حرج في هذا. أما إذا كان متسعا فالصحيح أنه يكره ولا يحرم الصلاة بين السواري. هذا سؤال تكرر كثير من الإخوان، يقول يلاحظ على بعض الإخوة الخروج بعد الأذان، فما الحكم في ذلك؟ نعم، ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا خرج بعد الأذان من المسجد قال أن هذا فقد عصى أبا القاسم. فلا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لمن أراد أن يتوضأ أو لحاجة ويرجع أو ليذهب إلى مسجد آخر. إذا كان يريد أن يذهب إلى مسجد آخر ويعلم أن الصلاة لن تفوته، كبعض أئمة المساجد معنا، وقد يكون مسجده قريب يكفي مسافة 5 دقائق، والانتظار بين الأذان والإقامة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة على حسب ما يضع هو لمسجده، فيحضر جزء من الوقت ثم يذهب إلى مسجده، فلا حرج في ذلك، فلا حرج ما دام خرج ولا يشمله النهي. إنما المقصود من يخرج أن يترك الجماعة أو تفوت الجماعة، أو كما يحدث بعض الإخوان يركب السيارة، قد يخرج ويركب السيارة سأصلي في الطريق ثم تفوت الصلاة المسجد ثم المسجد، وهكذا دائما تفوت الصلاة بهذا السبب. الإنسان يريد يذهب إلى مشوار، فإذا ركب قال سأصلي في هذا المسجد، قال له الشيطان لا، يمديك على المسجد الذي أمامه، وهكذا حتى تفوت الصلاة. إذا كان يغلب على ظنه أن أولا يكون خرج لحاجة، ويغلب على ظنه أنه سيصلي في مسجد آخر، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان لا فلا، والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن بعض الأسئلة في موضوع النجاسة، ويقول يخرج ما بين الفخذين وفي منطقة عرق يؤدي إلى تغير لون السراويل، فهل هذا نجاسة؟ يا أحبة الكرام، هناك أمران لا بد من التنبيه إليهما. أكثر ما يكون الوسواس في الوضوء وعند الصلاة، وكما قلت لكم، وأكثر ما تكون البدع عند الموت في الجنائز والموت وبدع الأموات، مع أنها توجد في غيرها، لكن أقول بالصبر أكثر ما يقع هذا. موضوع الوضوء من أكثر ما يقع فيه الوسواس، ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكم من الناس يتوضأ ثم يحس أنه خرج من ذكره شيء، ثم يعيد الوضوء وقد يغير ملابسه، ثم يسترسل في الوسواس الذي لا ينتهي. وهذا باب يجب إغلاقه بقوة، لكن فلينتبه للمسألة الثانية، الأمر الثاني، وهو عدم التساهل. هناك من يتساهل في موضوع الوضوء والنجاسة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. فبعض الناس يتساهل في البول، فلا تساهل ولا تشدد كما قلت في الدرس الماضي. إذن ننتقل للإجابة على السؤال. نقول يا أخي الكريم، إذا لم تتيقن خروج النجاسة من البول أو غائط أي من السبيلين، فلا تلتفت لتغير اللون، هذا يكون من العرق ويكون من كثرة الجلوس، ولذلك لا يلتفت إليه، ما دام ليس بولا ولا غائطا فلا تلتفت إليه، وإلا فيشق الإنسان على نفسه. ومع ذلك قلت لكم في الدرس الماضي، لا يشدد الإنسان على نفسه حتى في موضوع الاستنجاء والاستجمار، لا يشدد الإنسان على نفسه، لأننا لو تأملنا قلت لكم في الدرس الماضي وأؤكد عليها، وإن كنت ذكرتها في الأسبوع الماضي لكن أؤكدها لأهميتها، ولأنه قد يسمع الكلام من لم يسمعه. الاستنجاء أيها الأخوة والاستجمار هو حقيقة لو تأملته بدقة لا يقطع النجاسة 100%، هذا لاحظوا بالأحجار، كانوا يستنجون ويستجمرون بالأحجار ليس بالماء، مع ذلك لا يمكن أن يقال إنه يقطع النجاسة 100%، قد يبقى نسبة يسيرة، لكنه إذا وصلت إلى حد المشقة فهو معفو عنه، ولذلك لا تشق على نفسك يا أخي. المهم أن تصل إلى اليقين أو غلبة الظن بعبارة أدق أن البول قد انقطع أو الغاء، ثم بعد ذلك تنتهي، وإلا ما ينتهي الإنسان، يدخل الحمام ويخرج ويدخل ويخرج. ولذلك قال بعض العلماء من عنده شيء من ذلك فيحسن له أن يرش سراويله بشيء من الماء حتى يقطع هذا الماء، هذا البلاء، وهو معفو عنه. والدليل أنه معفو عنه أن من به سلس البول هو فيه نجاسة يقين يقين، ومع ذلك صلاته صحيحة. هذه أنا أشرت إليها كما قلت حتى نقطع باب لكثرة ما يردني من أسئلة عن الوسواس وأسباب الوسواس. هذا السؤال، هل الدم من النجاسة؟ أما الخارج من السبيلين يا أخوان، فكل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المني.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
أما الخارج من السبيلين يا أخوان، فكل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المني. أما ما يخرج سواء دم أو غيره، دم الحيض دم النفاس، فهو نجس. أما الدم من غير السبيلين ففيه خلاف طويل بين العلماء، ولا يتسع المقام لتحريره هنا، وسيأتي بإذن الله لعله في موضع آخر أو قد يكون سبق، ولكن أقول الذي ترجح لدي بعد بحث المسألة. طبعا المذهب يقولون بنجاسة الدم إلا اليسير ويعفى عن اليسير منه، ولكن أقول بعد بحث المسألة الذي ترجح لدي في الدم أي دم الإنسان ما لم يكن من السبيلين أنه ليس بنجس، والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا في القتال، ومن يقول أن القتال ليس فيه دم؟ كان فيه طعن وسيوف، ومع ذلك لم يرد أي دليل على أنهم كانوا يؤمرون بغسل هذا الدم. وحديث عباد بن بشر وحديث عمر رضي الله عنه وهو يصلي فطعن وهو يصلي وغيره من الأدلة الكثيرة التي تدل أنه كانت الدماء فيهم وكانوا يصلون. ولكن نقول هذا من ناحية الحكم الجواز والحرمة، ولكن الأولى للإنسان أن يحتاط في مثل هذا الأمر، فيحاول إذا وجد دم أن يغسله خاصة إذا كان كثيرا، أما اليسير فلا يستطيع أن يتقيه، لكن هذا شيء والقول بالنجاسة شيء آخر فلينتبه لذلك.
هذا أحد الأخوة يقول بالنسبة لموضوع استقبال القبلة، يقول أنك ذكرت من القاعدة والحرم قبلة أهل الأرض، ويقول هذا في الحقيقة فيه مشقة، إذ أن من بعد عن مكة بعدا شاسعا يشق معه استقبال الحرم، كما أن هذا جزء من الأرض أو من الأثر مخالف لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فما رأيكم؟ أولا يا أخي الكريم ليس مخالفا في الحقيقة لما ورد في هذا الأثر، فنقول نعم إن الحرم قبلة أهل الأرض، إن الحرم قبلة أهل الأرض، فيجتهد الإنسان قدر ما يستطيع أن يتوجه إلى الحرم، فإن أصاب فهذا هو المراد، إن لم يصب وأن تنحى عنها يمينا أو شمالا، يعني ما كان مثلا نقول في واقع الرياض هنا أصبح ما بين الشمال والجنوب، فنقول إن قبلته صحيحة. لكن ما يأتي إنسان مثلا هنا في هذا المسجد حتى أوضح للأخ المراد، ويرى القبلة المحراب الآن متجه إلى الحرم فيأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، فنقول إنه انحرف عن القبلة عمدا وهنا وقع الخطأ، أو أن إنسان معه المقياس الجديد ما يسمى بالماجلان إحداثية معينة، ويجد أن السهم يشير إلى هذه الجهة فينصرف أو ينحرف يمينا أو شمالا، فنقول وقع في الخطأ. أما إذا اجتهد وهو يريد عين الحرم ولكنه في حقيقة الأمر وقع يمينا أو شمالا من دون قصد، فنقول لا حرج في ذلك. هذا هو القول وإيضاح هذه المسألة، والله أعلم. الأخ يقول هل يمكن الدعاء بعد أذان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بين الأذان والإقامة، فهل إذا انتهى المؤذن من الإقامة نقول الدعاء المأثور اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ للعلماء كلام في ذلك، ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنا سمعته يقول هذا الدعاء بعد انتهاء الإقامة يعتبرها أذان فيقول هذا الدعاء، والأمر واسع، من أخذ بذلك فهو على أجر، ومن لم يأخذ بذلك فلا حرج عليه. هذا الأخ يقول هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام في وقت سكوت الإمام بعد تكبيرة الإحرام أم يكون مسابقة الإمام؟ هذا ينبني هل قراءة الفاتحة للإمام للمأموم في الجهرية واجب أو ركن أو مستحب؟ تعرفون أننا رجحنا أنها واجب، وأن القول بأنها مستحبة قول قوي لبعض العلماء، قلت لكم قول قوي، ولكن الذي ترجح لدي وخاصة لحديث أبي هريرة وحديث عبادة وهو نص في المسألة كما قال العلماء، قال لا من الذي ينازع القرآن، فقال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. بقيت مسألة حتى أجيب على سؤال الأخ لم أوضحها في الدرس الماضي، ونبهني إليها بعض الأخوة وأشكره وأشكر غيره على مثل هذه التنبيهات التي قد تفوت علي. يقول هل قراءة الفاتحة، أنت بينت أنها واجب وليست مستحب، لكن هل هي واجب أو ركن؟ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رجح أنها ركن، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رجح أنها واجب، والذي ترجح لدي هو ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنها واجب وليست بركن. وسبب هذا الترجيح مع قولي بوجوبها أنها تسقط بالنسبة لمن جاء والإمام راكع، وكذلك من قرأ في الثالثة أو الرابعة حتى في السرية أو في الجهرية ثم ركع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة، ما الذي يفعل؟ ينتظر حتى يكملها أو يركع؟ يركع. إذن ما دامت نقول تسقط أحيانا، فإن الواجبات هو الملاحظ أنها تسقط، والأركان لا تسقط أبدا إلا بالعجز عنها كالقيام. الركن نعم قد يسقط في حال العجز عنه. فنقول لهذه الأدلة الذي يترجح لدي أن قراءة الفاتحة
كما رجح سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره من العلماء أنها واجب وليست بركن. هنا نأتي لثمرة السؤال، ما دامت واجب فنقول لا حرج، والذي يظهر لي والله أعلم من تقديمها. وقال بذلك بعض العلماء، لو أن الإنسان قرأ الاستفتاح ويعلم أن إمامه لم يبدأ بالفاتحة، يعني يطيل بعض الأئمة بقراءة الاستفتاح، من حقها أن يبدأ بالفاتحة حتى يكون استغل سكتات الإمام، والله أعلم. يقول ما حكم مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء؟ وهل المفروض يكون سؤال الأخ؟ طبعا هذا سؤال الأخ، يقول ما حكم مسح اليدين بالوجه، وأنا وقعت في الخطأ مثله، والحقيقة ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ أي نعم، ومن باب لغة خرق الثوب المسمار، يجوز هذا وذاك. فأقول هذه القضية منتشرة كما تلاحظون عند الناس، أنهم يدعون ثم يمسحون وجوههم. أريد أعطيكم قاعدة في المسألة، لم يرد مسح الوجه باليدين في داخل الصلاة لا في حديث صحيح ولا ضعيف، أما خارج الصلاة فقد ورد في حديثين اختلف العلماء في تصحيحهما، فبعض العلماء قواهما كابن حجر رحمه الله، وبعض العلماء ضعف هذا الحديث، وهو الذي يترجح لدي أن الحديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء حديث فيها ضعف، ولكن قلت لكم هناك من صححها أو حسنها كابن حجر رحمه الله كما في البلوغ. إذا نخلص إلى أنه داخل الصلاة لم يرد إطلاقا مسح الوجه باليدين، أما خارج الصلاة فورد هذان الحديثان كما أشرت. وبناء على ترجيحي أنهما ضعيفان، فأقول بعدم مشروعية مسح الوجه باليدين لا في داخل الصلاة ولا في خارجها. ولكن هنا فائدة، إذا رأينا من يمسح وجهه فلعله أخذ بحديث مشروعية المسح التي رجحها كما قلت أو صححها ابن حجر أو حسنها ابن حجر وغيره من العلماء، فالأمر يسير ويعلم وينبه، فهذا الذي يترجح لدي وهو عدم مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا في داخل الصلاة ولا في خارجها، والله أعلم. لكن من فعل ذلك ليس بدعة، ما نقول إنه مبتدع، لأن هناك أدلة وردت وحسنها بعض العلماء، يعني صححوها بالمعنى العام للتصحيح، فمن صححها من باب أولى أن يأخذ بها، والله أعلم. هذا الأخ يقول سألت عدة مرات ولم يجب على سؤالي، وأنا أقول ما حكم من لم يقرأ سورة الفاتحة سهوا؟ هل ما دمت رجحت أن قراءة سورة الفاتحة من الواجبات وليست من الأركان، فأقول ما دام سهوا فلا حرج عليه، لا حرج عليه ما دام سهوا. إذا كان منفردا، ما دام أقصد الأخ طبعا يتكلم أنه مأموم، ما دام مأموما فأقول لا حرج عليه بإذن الله. هذا الأخ يقول ذكرت حديث لأبي هريرة في معرض ذكرك لأحاديث القائلين بوجوب قراءة الفاتحة، ولكني لم أجد وقد بحثت عن حديث أبي هريرة، ألا تدلني على هذا الحديث؟ أقول لأخي الكريم، الحديث الذي ذكرت عن أبي هريرة ما لأنازع القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند أبي داود في باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، ورقم الحديث 826 و827، وهو عن أبي هريرة، فبإمكان الأخ أن نرجع إليه في رقم 826 و827 عند أبي داود. هذا الأخ أصاب في مسألة وأخطأ في مسألة أخرى، يقول إنك سابقا قبل عدة سنوات، وأشكره ما شاء الله على يعني فعلا ذاكرته الجيدة، يقول إنك رجحت أن قراءة الفاتحة ركن، وأنت الآن رجحت أن قراءة الفاتحة أنها واجب، فهل هذا رجوع عن قولك؟ الحقيقة الفرق بين الركن والواجب يسير، وما ذكره الأخ صحيح. أذكر أنني قبل سنوات رجحت أنها ركن ورجحت هنا أنها واجب، والفرق بين الركن والواجب يسير، لولا أنني وجدت أن سماحة الشيخ عبد العزيز رجح أنها واجب، وقلت لكم لأنها وجدتها تسقط في مواضع، والركن لا يسقط إلا في حالات إذا عجز الإنسان، وجدتها تسقط عن الرجل الذي يأتي والإمام راكع، تسقط عنه الفاتحة. وقد يقول قائل طيب هي سقطت عنه كما سقط القيام عن من لا يستطيع القيام، هذا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. أقول لا يا أخي، لو كان لماذا لم يسقط الركوع؟ لما فاته الركوع لماذا لم يسقط الركوع؟ فسقوط الفاتحة عن أو عن جزء منها دليل أنها ليست ركن، ولكن لقوة الأحاديث الأخرى، حديث أبي هريرة وحديث عبادة وغيرها، وإن كان بعضها فيها مقال، وحديث وغيره. طبعا حديث عبادة في الصحيح من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن حديث ما لأنازع القرآن. فنصل في النهاية إلى أنها واجب، وقلت لعل هذا أعدل الأقوال. أما المسألة الثانية فالأخ يقول في أثناء شرحكم قبل 8 سنوات رجحتم أن البسملة آية من القرآن ولكنها ليست من الفاتحة، ونقلتم ذلك عن شيخ الإسلام، والآن رجحتم أن البسملة ليست من القرآن إلا أنها بعض من سورة النمل، فهل رجعتم عن ترجيحكم الأول؟ أبدا، ما اختلف كلامي لا الأول ولا الأخير. لا زلت أقول إن أن آية البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ولكن آية من القرآن. الأخ اختلط عليه قولي أنها آية وقولي أنها جزء من سورة النمل. هو قولي أنها جزء من سورة النمل دليل على أنها آية، لكنها ليست آية لا في الفاتحة أقصد من أول السورة ولا غيرها من السور. فالقول الذي قلته قبل 7 سنوات في البسملة هو الذي أقوله الآن، والذي أرجحه أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من السور ما عدا سورة النمل، هذا هو القول. وبالمناسبة أحد الأخوة سأل سؤال أخشى نتجاوزه ما دمنا هنا، يقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الفاتحة هي 7 المثاني، وقد عددت يقول سورة الفاتحة 7 آيات بما فيها البسملة، فمعناه أن البسملة من الفاتحة. أقول هذا القول الذي قلت به يا أخي هو قول بعض من رجح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لكن الذين رجحوا أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة أجابوا عن ذلك وقال الأمر يسير، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقفوا هنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين آية بدون آمين. فإذا ما في إشكال، فهم قالوا الآية الأخيرة تنقسم آيتين، ففي بعض المصاحف على أنها آية، وبعضهم الذين عدوها 7 بدون الآية الأولى أي بدون بسم الله الرحمن الرحيم وهو القول الراجح عدوا هذه آيتين، والأمر واسع ويسير ولا يحتاج إلى إشكال. هذا الأخ يقول إنك قلت ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، هذا القول طبعا ليس قولي هذه قاعدة شرعية. يقول لكن أشكل علي عندما تكلمت في مسألة تكبيرة الإحرام إذا قال وهو غير مستقيم واقفا تصح صلاة نفلا ولا تصح فرضا، كيف يكون ذلك؟ لا يا أخي الكريم، هذا فيه الدليل، لأنه إذا قالها وهو يركع في الفريضة يعني بدون مستقيم لم يقلها وهو واقف، أما إذا قالها في النافلة فنقول لا حرج في ذلك، لأن النافلة تصح والإنسان جالس، ما دامت النافلة تصح وهو جالس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس من باب أولى أن تصح وهو يركع، فلا إشكال. بارك الله فيكم. هذا يقول هل الطفل الذي عمره أقل من 7 سنوات يقطع الصلاة يعني في الصف؟ لا لا يقطع الصف أبدا، لا حرج في ذلك. العجيب تكرر هذا السؤال وما أدري لفت نظري، يقول أنت ذكرت أن لا يكون هناك حائل في السجود، وبعض الإخوان يلبسون على رؤوس طواقي وتكون طويلة إلى حدود العينين تكون كبيرة، فهل هذا يحجز؟ لا هذا لا حرج فيه، لأنه قد ألصق جبهته وهذا الحائل لا يعتبر حائلا. نحن تكلمنا عن إذا كانت وسادة أو استنج لا ينضغط أو نحو ذلك، هذا الذي قلنا أنه يحودون السجود. هذا سؤال لطيف لكن أعجبني دقة الأخ، يقول أنا آتي لصلاة الجمعة والإمام يخطب، هناك من يبيع المساويك، فهل يجوز أن أشتري منه؟ العلماء أخذ من قوله تعالى أنه لما في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا لا يجوز عقد البيع بعد دخول الإمام، وعقد البيع باطل. أحيانا قد تنصرف أذهاننا أنه بيع أرض ولا سيارة أو بيت، هذا الأخ يقول حتى المسواك يدخل في هذا، فالصحيح أنه لا يشترى من هؤلاء، ويجنب يجب أن ينبه إلى خطأهم، إذا دخل الإمام الملائكة تكتب من يدخل كما ورد الحديث الصحيح، فإذا دخل الإمام طوت الصحف وجاءت تستمع الذكر، فينبه لهؤلاء. كثير منهم لا يفهم وقد يكون في جهل، يفهم بعد الصلاة بطريقة طيبة ومهذبة، لأنه عن طريق الجهل يقع في هذا ولا يشجعون في الشراء منهم. يقول هل يجوز تقطيع الفاتحة بين السكتات؟ نعم، هذا ذكره العلماء، قالوا ويتتبع سكتات الإمام، يقرأ آيتين مثلا في أولها وثلاث آيات مثلا في وسط بعد الفاتحة وهكذا، فلا حرج في ذلك. هذا أحد الأخوة يقول نقل عن ابن عربي في قضية البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، أعجبني استدلاله، قال ابن العربي الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة اختلاف العلماء فيها،
والقرآن قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، أو قطعي الثبوت، أما الدلالة فلها كلام آخر، فهو قطعي الثبوت. فلو كانت آية لما اختلف حولها العلماء. على كل حال هذا منزع من منازع الاستدلال، أحببت أن أذكره لأنه يدل على عمق في الفهم من ابن عربي رحمه الله تعالى. وبالمناسبة يجب أن ننتبه للتفريق بين ابن العربي وابن عربي. ابن العربي هو الإمام المالكي المفسر، وابن عربي هذا الصوفي الذي وقع بل خرج في الحقيقة عن دين الإسلام. فلينتبه للفرق بين اللفظتين حتى لا يسبق اللسان إلى شيء لم يرده المتكلم. هذا الأخ يقول: دخلت مع الإمام وهو في التشهد الأول في صلاة المغرب، فقام للركعة الثالثة، فقرأت الفاتحة وركع الإمام قبل أن أكمل الفاتحة، وأردت إكمالها فأكملتها، ثم قام الإمام قبل أن أركع، ثم قمت وقضيت ركعتين، فهل فعلي صحيح؟ أقول: فعلك خطأ وصلاتك ناقصة وعليك أن تعيد الصلاة. والعجيب أنه ترك أمرا ميسرا له، أو أنه قام بأمر ليس بواجب عليه وترك ركنا. فقراءة الفاتحة إذا ركع الإمام اركع على الحالة التي أنت فيها، ولا لم تقرأ إلا آية أو آيتين. بينما الركوع إذا لم تدرك فهو ركن، فإنك إذا لم تدرك وقام الإمام قبل أن تركع فإنك عليك، فيعتبر هذا الركن قد سقط وعليك أن تأتي به. فنقول لهذا الأخ: أخطأت وعليك أن تعيد الصلاة. هذا أحد الأخوة أهدى لنا حديث بموضوع تغيير مكان الصلاة في السنة، تذكرون جرى هذا الحديث، وذكر لنا أحد الأخوة أيضا حديث السائب أنه قال: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا الأخ أعطانا حديث الحقيقة جميل جدا، يقول: هذا الحديث في صحيح أبي داود، يعني طبعا في سنن أبي داود، ولكنه في كتاب الألباني صحيح أبي داود. قال: نوع الحديث صحيح، أي تخريج الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد في الصلاة، يعني في السبحة، أي في السنة. صحيح باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. فنص الحديث يدل على فأفضل تغيير مكان الصلاة. أعيد الحديث: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد في الصلاة، يعني في السبحة، أي في النافلة. قال الألباني: حديث صحيح. ورقم الحديث 885 لمن أراد أن يرجع إليه في صحيح أبي داود، طبعة مكتب التربية لدول الخليج. فجزى الله الأخ على هذه الهدية. هذا أحد الأخوة يقول: دخلت المطار قبل صلاة المغرب، وكانت رحلتي قبل العشاء، فصليت المغرب والعشاء جمعا بدون قصر، ثم تأخرت الرحلة أو فاتتني الرحلة، فهل أعيد صلاة العشاء؟ أقول له: هناك قاعدة شرعية معروفة أيها الأخوة. القاعدة تقول: إذا أدى المسلم العبادة على وجهها المشروع فلا تعاد بعد ذلك. هذه قاعدة تفيدكم في كثير من العبادات. إذا أدى المسلم العبادة، صلاة، صيام، حج، على وجهها المشروع فلا تعاد بعد ذلك بسبب حدث يحدث بعد ذلك. نعم تعاد لو أن الإنسان لم يكن على وضوء. فهذه القاعدة تفيدكم في كثير من التفريعات التي بعض العلماء قد يدخل فيها. والدليل على ذلك قصة الرجلين الصحابيين اللذين تيمما لما لم يجد الوقت، ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة وأحدهما لم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال: للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة. ولا شك أن الذي أصاب السنة هو الأصل، لك على نيته، أجر على نيته واجتهاده، لأنه لم يكن عنده وقتها علم ماذا يفعل فاجتهد. أما الآن بلغنا العلم، فأن الآخر أصاب السنة، ما دام صلى لم يجد الوقت، فصلى ثم وجد الوقت ولو بعد لحظات لا يلتفت إلى هذا الأمر. فإذا أديت العبادة على وجهها الصحيح لا يلتفت لها. ولهذا تذكرون قلت لكم في باب الطهارة والنجاسة،
قول بعض العلماء أن الرجل إذا اشتبهت ثياب النجسة بطاهرة قال يصلي بعدد الثياب حتى يتأكد أنه صلى بثوب طاهر. هذا لا أصل له، يعني يصلي واحد أربع صلوات خمس صلوات هذا لا أصل له. ما لا يفعل؟ يتحرى ويجتهد ولا عليه، يصلي صلاة واحدة يتحرى بالثياب أيها أقرب، فإن أمكن أن يغسلها فليغسلها، لم يتمكن ولم يستطع إلا أن يصلي بهذا الثوب فليتحرى، إلا إذا علم أنها كلها نجسة فلا. ما الأفضل إذا أتيت التشهد الأخير، أن أدخل مع الإمام أم أصلي مع جماعة أخرى؟ أقول الأفضل إذا كنت تطمئن وتثق أن فيه جماعة أخرى أن تصلي مع الجماعة الأخرى، أي أن تنتظر، لأن الصحيح أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، هذا القول الراجح، وإلا فيه قول أنها تدرك بالتسليم، يعني من أدرك التسليم فقد أدرك الجماعة، هذا قول، ولكن القول الراجح أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. فمن هنا نقول لمن جاء والإمام في التشهد الأخير، إن كنت يغلب على ظنك أن فيه جماعة أخرى فانتظر، أما إذا كنت لا تدري فادخل مع هؤلاء، لأنك تدرك فضل الجماعة بإذن الله، وإن لم تدرك الجماعة لأنك اجتهدت وحرصت فتؤجر على مجيئك. فهذا الإجابة على هذه المسألة. هذا أحد الأخوة يقول أنك قلت في أحد الدروس أن 13 صحابيا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، فيقول اشتبه عليه، هل أنت قلت 13 أو 15؟ أقول للأخ أذكر أنني قلت 15 صحابيا، الذي نقلت عن ابن القيم ورجعت إليه كما هو مكتوب لدي أن 15 صحابيا هم الذين نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لفت نظري في هذه الأسئلة اليوم كثرة الأسئلة عن موضوع الدعاء، لأنه مر معنا أنه إذا دعا بملاذ الدنيا فإنها تبطل الصلاة، والراجح والله أعلم قلت لكم أنها لا تبطل الصلاة، لكن بعض أدعية ملاذ الدنيا جائزة ومشروعة وبعضها مكروهة، أما إبطال الصلاة فليس عندنا دليل بإبطالها، وهذا هو الأرجح والأقوى، وهذا يلخص ما سأل عنه كثير من الأخوان. هذا السؤال سأله أكثر من واحد من الأخوان، يقول إن العلماء يقولون التقدم على الإمام في الموضع لا يجوز إلا لعذر على قول شيخ الإسلام. يقول في مكة نلاحظ أنه في شرق الكعبة الإمام أحيانا يصلي بينه وبين الكعبة عدة أمتار، بينما في الجهة الجنوبية والشمالية والغربية ملاصقون للكعبة، ولو وضعنا خط دائري لكانوا كأنهم تقدموا على الإمام، وهذا غير صحيح. أقول له يا أخي الكريم هذا غير صحيح، المقصود هم الذين خلف الإمام، ولذلك فعلا يمنع الآن في منع رسمي جيد، ما أحد يتقدم في الجهة الشرقية إذا صلى الإمام في الجهة الشرقية أو الجنوبية، لأنه يصلي إما في الشرقية أو الجنوبية فقط، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الموضعين، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يصلي الإمام ملاصق للكعبة إمام الحرم، وأحيانا لا يكون في مساحة، فنقول هذا هو المقصود، أما بقية الجهات فلا حرج في ذلك. بقيت مسألة طريفة، لاحظوا أن هناك ناس يحجزون الصفوف، الصف الأول يحجزون الصف الدائري الذي خلف الإمام في الجهة الشمالية والغربية إذا كان الإمام في الجهة الشرقية، وهذا خطأ. الحقيقة الصف الأول بالنسبة لمن في الجهة غير جهة الإمام هو الملاصق للكعبة، هذا هو الصف الأول، وليس كما يفعل كثير من الناس يتصورون أن الصف الأول هو الدائرة التي تلاصق الإمام، هذا فيما يتعلق بالإمام، أما غيره فأقرب أناس في الكعبة هو الصف الأول. هذه إجابة عن هذا السؤال وما حدث فيه إشكال. هذا الأخ يسأل يقول هل الإقامة للمنفرد واجبة؟ لا، سنة وليست بواجبة. هذا أحد الأخوة يقول قرأت أن أحد الأشخاص صمم سجادة للصلاة تبين عدد الركعات والسجدات حتى لا يسهو المصلي، وهو يطالب ببراءة اختراع. هذا من التكلف، هذا من التكلف، وأقول لكم إن وجدت هذه السجادة فلا تشتروها. سهوك مرة في الصلاة أخذ من كثرة نظرك لهذه العلامة التي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس البجامة بجانية أبي جهم قال أرجعوها فإن ألهتني أشغلتني آنفا عن صلاتي، هذا ستلهيك في كل صلاة يقينا لشيء محتمل. السهو في الصلاة محتمل، وبعض الناس يمسك 20 سنتين و3 بل بلغ أن بعضهم صلى 30 سنة لم يسهو مرة واحدة. نعم، وأذكر جار لنا وكان يحضر هذا الدرس عمره 80 سنة رحمه الله في المسجد الأول، صلى 30 سنة إمام لم يسهو مرة واحدة، هذا محتمل السهو. بينما نظره إلى هذه العلامة في كل يقين ستشغل نفسه في كل مرة ينظر العدد وينظر هذا، الحقيقة يجب أن تمنع هذه السجادة، وهذا من التكلف وما أمر الله جل وعلا بذلك. ما رأيكم باختصار لو أن واحد يصلي وقال لابنه خليك واقف عند راسي عد علي صلاتي، هذا من التكلف أيضا ما أمر الله به. يا أخي الكريم إذا سهو فالأمر يسير، في باب سنبدأ به في الأسبوع القادم في باب السهو، هذا أقول لكم دين طبيعي يسير واقعي عملي بدون تكلف، فلا نشق على أنفسنا أيها الأحبة. هذا واحد من إخواني يقول إنه يصلي الليل فإذا دخل عليه أحد قطع الصلاة خوفا من الرياء. لا يا أخي الكريم، لا تصلي من أجل الناس ولا تقطع الصلاة من أجل الناس، ما دمت دخلت الصلاة لله فلا تلتفت لما يحدث بعد ذلك، وهذا معالجة الخطأ بخلط آخر وهو من وساوس الشيطان. هذا سؤال يقول اقترضت من زوجتي مبلغ 100,000 ريال وتقوم هي بتزكية المبلغ، فهل علي أنا تزكية؟ بعض العلماء يقول إذا كان المقرض والمقترض كلاهما أغنياء فإنه ويعمل بها يعني يشغلها في الدنيا المقترض فإن الزكاة على الاثنين، ولكن هذا القول يحتاج مزيد تحرير. والقول الراجح أن الزكاة الواحد لا يزكى إلا تزكية واحدة، وأن التزكية على من؟ لاحظوا، التزكية على المقرض وليس على المقترض، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. أقول لك تفضل هذه 100,000 ريال أنا محتاج إلا بعد سنة سنتين حتى ما أدفع زكاة قرض، معناه لي فائدة وأشترط عليك أنك تزكيها، هذا جر نفع. الصحيح أن المقرض هو الذي عليه الزكاة وله الأجر مقابل إقراضه، إن تقرض الله قرضا حسنا فالإقراض له أجر عظيم، ولا يجب في مال واحد زكاتين، لا يجب في مال واحد زكاتان أبدا، زكاة واحدة وعلى صاحب المال. لكن لو كان الرجل بينك ليس على سبيل الاشتراط، لاحظوا ليس على سبيل الاشتراط، لا اشتراط وضعي ولا عرفي، ثم اتصل بك وقال لك أنا زكيت المال بدون أن تقصد، فتقبل تزكيته في هذه الحالة، زكاته صحيحة. لكن إن كنت لا قصد أو تشوفت أو كان عرفا موجود أو اشترط فلا يجوز. أما لأنه بعد سنة قال تفضل هذا 100,000 ريال وصار زكيت عنك خلاص سقطت، يكفي عنك أنه مثل لو أنه أعطاك 100,000 ريال وزاد عليه 10,000 ريال بدون شرط، بشرط أن لا يشترط، لا شرط وضعي ولا عرفي ولا يكون مما يتوقع ولا ينتظر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برد الذي اقترض منه بكرا رباعيا قالوا لا نجد إلا اشترط منه أيضا ناقة، قالوا لا نجد إلا بكرا رباعيا يعني أفضل من الذي أخذنا منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوه، ثم بين أن خيرهم أحسنكم قضاء، يعني أحسن القضاء ما دام غير مشروط فلا يمنع، أما إذا كان شرط عرفي أو وضعي أو يتوقع فلا يجوز لأنه يجر نفعا والله أعلم.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,099.